أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من آداب تلاوة القرآن الكريم التي وردت في الأحاديث الشريفة أن كلما يمر قارئ القرآن بآية فيها عذاب تخويف زجر تهديد لابد أن يستشعر أنه مشمول بهذه الآية، أنه أحد من يجري عليهم ما في هذه الآية. وإذا مر بآية فيها ترغيب فيها كرامة فيها وعد يرجو الله تعالى أن يكون ممن تشمله هذه الآية. هذا من آداب تلاوة القرآن. من تلك الآيات التي نتوقع أن نكون مشمولين بها ولسنا بمنع عنها، وهذا المطلب نحن تعرضنا له في خطبة سابقة وقلنا أنه لا نتوقع أن نكون بمنع عن أي آية في القرآن الكريم. لا نتصور أن هذه الآية المخيفة هي خاصة بالكافرين بالمشركين بالملحدين، لا لا، يمكن بدرجة من الدرجات وبمستوى من المستويات. تناولنا هذا في آية سابقة، ونحشره يوم القيامة أعمى. والآن نريد أن نتعرض إلى آية أخرى لغرض إن شاء الله نذكره. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. أكثر الناس طبعا يتصورون أن النعمة هي نعمة المال والحياة المرفهة والحياة السعيدة، وطبعا أكيد هذه من النعم الجليلة المهمة التي تكفل سعادة الإنسان، هذا صحيح. لكن ما المفروض أن يقتصر الإنسان في فهمه للنعم على هذا المقدار؟ توجد نعم أخرى كثيرة مهمة لعلها أهم من هذه، لكن يغفل الإنسان عنها. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصحة والفراغ نعمتان مكفورتان، مو بس مجهولتان منسيتان، لا، مكفورتان، هاي نعمتان. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مكفورتان، الأمن والعافية. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مفتون فيهما كثير من الناس، الفراغ والصحة. فإذن هذه نعم كلها لا نلتفت له، الصحة، الفراغ، الأمن، العافية، نتصور أن النعمة هي قضية المال. وكل نعمة طبعا من هذه النعم تتحلل إلى ما لا يعد ولا يحصى. أن تسميها الصحة نعمة، هي الصحة نعمة واحدة لو لا تعد ولا تحصى من النعم حينما ندخل بالتفاصيل. لكن قلنا أن الإنسان مع الأسف يغفل عن هذه النعم، وهذه غفلته طبعا تؤذيه. عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: كم من منعم عليه وهو لا يعلم ولا يلتفت إلى هذه النعم ولا يحس بقيمتها إلا إذا فقدها لا سمح الله. طبعا من يفقدها يحس بقيمة تلك النعمة. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من كان في النعمة جهل قدر البلية. إذا بده بالعامية نقول بعد هذا ما يلتفت أنه هذا مقدار هذه النعمة. عن الإمام الحسن عليه السلام: تجهل النعم ما أقامت، فإذا ولت عرفت. والحال مفروض الإنسان ما يحتاج أن لا سمح الله يصل لهذه المرحلة، الآن من يفقدها يا الله يحس بقيمتها. الأخ المفروض هو يلتفت إلى قيمتها وإلى أهميتها حتى يؤدي حقها، هذا، وحتى يستثمرها فيما هو نافع. وكان يمكن الإنسان حتى لكي يقدر قيمة الشيء خلي يفكر بضدها، خلي يفكر بضدها لو حصل كيف ستكون الحال. شوف نعمة الأمن مثلا اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من الدول الآن المستقرة ما تحس بنعمة الأمن شنو، لكن هذا لما يكون في حال مثل حالنا بالعراق يعرف نعمة الأمن ما هي. وهكذا طبعا الصحة أيضا، شاب وقوي أو يناطح الحائط ما يدري شنو قيمة الصحة. فالمفروض أن الإنسان مو اللي يفقدها يا الله يكتشف، المفروض أولا يعرفها، وإذا كلش ما عرف قيمتها فليلتفت إلى ضدها لو حصل ماذا سيكون الحال، لا يصير شيء مرعب. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إنما يعرف قدر النعم بمقاسات ضدها. نتقيسها على ضدها تعرفه، تعرف قيمة هذه النعم. هذه كلها مقدمة مختصرة في بيان النعم، وطبعا ما زلنا مقتصرين على النعم المادية، فإذا انتقلنا إلى النعم المعنوية كانت المساحة بعد أوسع وأهم، وتلك بالتأكيد النعم المعنوية أهم من النعم المادية لأنها متعلقة بحياة الإنسان الباقية الخالدة، لا حتى في حياته الدنيا سعادته إنما تكفل بلحاظ هذه النعم المادية التي هو في النعم المعنوية وليست النعم المادية. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن من النعم سعة المال. صحيح، هذا اللي يلتفت له أكثر الناس. وأفضل من سعة المال صحة البدن، وأفضل من صحة البدن تقوى القلب. هذا هو النعمة الحقيقية الأهم إذا أردنا أن نقيس، وكلها مهمة طبعا. وعن الإمام الباقر عليه السلام قال: لا نعمتك العافية ولا عافيتك مساعدة التوفيق. صح، الصحة والعافية أهم النعم المادية خلينا نسميها، ولها دخل كبير في سعادة الإنسان، لكن أهم منها هو أن يكون الإنسان موفق في حياته ومستقيم على الصراط. ونعم كثيرة طبعا معنوية يذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وتذكرها الأحاديث الشريفة، لابد من الالتفات إليها كمقدمة لفهم طبعا الآية: ألم تر إلى الذي. وعلى رأس طبعا هذه النعمة نعمة الإيمان بالله تعالى وتوحيده وولاية أهل البيت سلام الله عليهم، كما ورد في تفسير قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ما هي هذه النعمة؟ الزهراء سلام الله عليها شرحتها في خطبتها، قالت: فأنقذكم الله بأبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم بها. بمن أنقذكم؟ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وروى العياشي في تفسيره قال: كان أبو عبد الله عليه السلام إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أحلى يمكن إذا ذكر النبي حتى نبخل بالصلاة عليه، اللهم صل على محمد وآل محمد، لكن الإمام الصادق يعرف قدر جده صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: كان أبو عبد الله عليه السلام إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بأبي وأمي ونفسي وقومي وعترتي، عجب للعرب كيف لا تحملنا على رؤوسها، والله يقول في كتابه: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، فبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله أنقذوا.
الله صلى الله عليه وسلم.
يقول: كون يشيلونا على رؤوسهم الناس، لكن الذي حصل طبعا بالعكس من ذلك. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال: أما ما ظهر فالإسلام، وما سوى الله من خلقك، وما أفاض عليك من الرزق، هاي النعم الظاهرة. وأما ما بطن فستر مساوئ عملك ولم يفضحك به. مش قد نعم إذن بالالتفات إليها حينئذ تدرك فعلا قيمتها وأهميتها. وعن الإمام الباقر عليه السلام قال: النعمة الظاهرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما جاء به النبي من معرفة الله عز وجل وتوحيده. وأما النعمة الباطنة ولايتنا أهل البيت وعقد مودتنا. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما أنعم الله على عبد أجل من أن لا يكون في قلبه مع الله عز وجل غيره. كم من ملتفت إلى هذه النعم المعنوية، وكم من مهتم بتحصيل هذه النعم المعنوية كما يهتم بتحصيل النعم المادية. عن أمير المؤمنين عليه السلام: إن من النعمة تعذر المعاصي. شكل من أشكال العصمة من الذنوب أن تكون متعذر الوقوع فيها، فهذا أهم شكل من أشكال العصمة. وعن الإمام الكاظم عليه السلام قال: النعمة الظاهرة الإمام الظاهر، والباطنة الإمام الغائب. هذه على كل الآن احنا خطونا خطوتين. أولا بينا معنى النعم المادية أو أخذنا نماذج منها، ثم النعم المعنوية وعرفنا أنها أهم من النعم المادية كما ورد في الأحاديث الشريفة المتقدمة، وأخذنا فكرة عن النعم المعنوية. الآن خطوة أخرى، أنه هذا يدعونا إلى التساؤل أن كيف نحافظ على هذه النعم، كيف نديم هذه النعم، كيف نحصل هذه النعم، لأن النعم معرضة للزوال، معرضة للنفور، معرضة للشرود، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحسنوا مجاورة النعم لا تملوها ولا تنفروها، فإنها قلما نفرت من قوم فعادت إليهم. الحذر الحذر، لا تبطرون النعمة ولا نفرح بها ونظن أنها خلص هي صارت من استحقاق، عرض للزوال والنفور. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أحسنوا صحبة النعم قبل فراقها، فإنها تزول وتشهد على صاحبها بما عمل فيها. الذي يوجب بقاء النعمة ودوامها واستمرارها هو شكر النعمة، لئن شكرتم لأزيدنكم. والذي يوجب نفور النعمة وزوالها والحرمان منها هو عكس الشكر، كفر النعمة. هذا واضح. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أحسن الناس حالا في النعم من استدام حاضرها بالشكر، يعني موجودها استدام الشكر، وارتجع فائتها بالصبر. وعنه عليه السلام قال: إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر. الآن نريد أن نتعرف على معاني ومصاديق كفر النعمة، يعني هذا هو عنوان الآية التي نريد أن نفهم سعة معانيها وإمكان شمولها. الذين بدلوا نعمة الله كفرا. لا نأخذنا فكرة عن النعمة والنعم المادية والمعنوية وما الذي يديم أو يحفظ هذه النعمة، زين ما الذي يوجب كفر النعمة أمام هذا التحذير الشديد وهذا القلق من زوال النعمة وكفرانها؟ كفر النعمة له معاني عديدة، أولها عدم استعمالها في طاعة الله تعالى، عدم استثمارها، عدم توظيفها في طاعة الله تعالى، مثل ما قرأنا بالأحاديث الشريف المتقدم: الصحة والفراغ نعمتان مكفورتان. شنو يعني مكفورتان؟ كيف تكفر هذه النعمة؟ يعني ما يوظفها صاحبها في طاعة الله فأصبح كافرا بها، لأن لم يوظفها، لم يستثمرها. وفعلا هذا الفراغ ترى عند الناس كثير، كم من واحد استثمر فراغه ووقته في طاعة الله تعالى. زين من ننعم الله عليه إذا فات 10 دقائق يوقف يصلي الصلوات المفروضة، أكثر من هذا يأخذ من وقته لله تعالى 24 ساعة؟ أو صحته هذه التي ما شاء الله يتعارك بها ويا له، ماذا قدم من هذه الصحة؟ فإذا هذا المعنى الأول لكفر النعمة، أن لا يستثمرها في طاعة الله تعالى ولا يوظفها لما يقربه إلى الله تعالى كما رأينا فيه. والأسوأ من ذلك أن تستخدم في معصية الله تعالى. هو إذا ما استثمرها مثل ما شفنا بالصحة والفراغ والأمن، الأمن إذا ما استثمر في طاعة الله تعالى والصحة والفراغ كما قرأنا في الأحاديث الشريفة هو كفر للنعمة. كيف إذن من استثمر الطاعة في معصية الله تعالى؟ هذا هو أول شكل من أشكال الكفر. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أقل ما يلزمكم لله ألا تستعينوا بنعمه على معاصي. هو أنتم كلكم هو في نعمة من الله تعالى. وعنه عليه السلام قال: استتموا نعم الله عليكم بالصبر على طاعته والمجانبة لمعصيته. هذا إذن الشكل الأول من أشكال كفر النعمة. ليش أول ما بدأنا قلنا خلينا نشوف الآيات من نقرأها بالمصحف نظن هاي مو يمنا، بدلوا نعمة الله كفرا، هاي مو احنا، هذا الكفار والمشركين، هاي الآية مو يمنا. الآن بدنا نقترب إلى أنه يمكن أن تكون هذه الآية بمرتبة من مراتبها ومستوى من مستوياتها. لا أدعي أن الكل سواء، وطبعا الكافر والمشرك هذا تبديل للنعمة في أعلى المستوى، أو في يعني في المستوى أقصد في أشد وأسوأ المستويات، ليس أعلى بمعنى أرقى. فإذا بمستوى المستويات هذا واحد منها، هذا شكل من أشكال كفر النعمة، ليس منا كلها من الأحاديث الشريفة، إنما علي يعني أن أجمعها لكم وأرتبها ونحاول أن نخرج منها بحصيلتها. الشكل الثاني من أشكال كفر النعمة عدم أداء حقوق هذه النعمة. شخص الله تعالى ينعم عليه بمال ولا يؤدي ما يجب بذمته من حقوق شرعية في هذا المال من الخمس من الزكاة من الأمور الأخرى. شخص الله منطي استطاعة في بدنه في ماله في وضعه وما يروح للحج، شخص منطي صحة وعافية ويقدر يصوم وما يصوم، هذا شكل آخر من أشكال كفر النعمة، أنه ما يؤدي حقوق هذه النعمة التي أعطاه الله تعالى إياها. قال أمير المؤمن عليه السلام: اضرب بطرفك حيث شئت من الناس. شلون نقول ميوم احنا سوي استبيان، سوي استقراء، سوي استطلاع للوضع العام. فالإمام عليه السلام أسس لهذه الحالة حالة إجراء الاستبيانات، يقول اضرب بطرفك حيث شئت من الناس، أخذ أي عينة بالمجتمع وحللها، فهل تبصر إلا فقيرا يكابد فقرا، حل الناس يشوفها، أو غنيا بدل نعمة الله كفرا، أو بخيلا اتخذ البخل بحق الله وفرا. مو هذه النتائج التي ستخرج بهذا سوى استبيان لوضع الناس؟ ما حد شاهدناها. أو غنيا بدل نعمة الله كفرا، لاحظ طبق الآية عليه أميرنا عيسى. ليش قلنا لا نتصور أحد في منأى من هذه البناص بدل نعمة، هي الآية تقول الذين بدلوا نعمة الله كفرا، هذا الغني بما بدل نعمة الله كفرا؟ والإمام علي عليه السلام طبق عليه نفس النص مالت الآية، أو غنيا بدل نعمة الله، ما أنت الحقوق التي في ذمته؟ فانطبقت عليه آية أنه بدل نعمة الله كفرا. عنه عليه السلام قال: يا أيها الناس، إمام أمير عليه السلام، إن لله في كل نعمة حقا، في كل نعمة، كل نعمة بحسبها، هذا مثال الحقوق المالية، كل نعمة والداك، خلي شوي نأخذ أمثلة حتى لا نتصور احنا دائما مشكلة هاي ضيق الأفق، والداك أليس نعمة؟ حقهم أن تبر بهما. أخوك المؤمن أليس نعمة؟ له حق عليك. خلي شوي بعد أكثر نتقرب، المرجعية العاملة المخلصة الرشيدة أليست نعمة عليك؟ لها حق عليك. فهذه إذن خلينا نفهم هذا المعنى الواسع. يا أيها الناس، إن لله في كل نعمة حقا، فمن أداه زاده. مو تريدون أنتم بقاء النعم وزيادتها؟ أدوا حقوق. ومن قصر عنه خاطر بزوال النعمة وتعجل العقوبة، فليراكم الله من النعمة وجلين، كما يراكم من الذنوب فرقين من النعمة وجلين خلي، يعني هذا الوجل مو من نفس النعمة، مو من نفس النعمة، النعمة ليس فيها وجل، النعمة خير وسعادة، وإنما وجلين من فواتها، من زوالها، من فقدانها. فالإمام يقول فليراكم الله من النعمة وجلين، هنا حدث يعني مو من نفس النعمة وجلين، لا لا، من زوالها، الخوف من فقدانها. الإمام الرضا عليه السلام في رواية أخرى يشرح أنه كيف يكون الإنسان وجلا من النعمة، يقول عليه السلام إن صاحب النعمة على خطر. ما هو هذا الخطر؟ إنه يجب عليه حقوق الله فيها. وقال الإمام عليه السلام علي قبل قليل قال أن في كل نعمة حقا، فهذا هو الخطر، أنه يجب عليه حقوق الله فيها، والله إنه لتكون علي النعم. الإمام الرضا يتحدث عن نفسه، والله إنه لتكون علي النعم من الله عز وجل، فما أزال منها على وجل. وحرك بيده إشارة للوجل والخوف، فما أزال منها على وجل حتى أخرج من الحقوق التي تجب لله علي فيها. الإمام الرضا يتحدث عن نفسه، هذا هو الوجل من النعمة، أنه يظل خايف قلق إلى أن يخلص كل ما عليه من حقوق تجاه هذه النعمة حتى يقول نعم أديت حقوقه، وإلا يكون في خطر زوالها. وقلنا النعم كثيرة، علينا أن نلتفت لها بمداها الواسع كما ذكرنا الآن. وطبعا من أشكال كفر النعمة كما دلت عليه الأحاديث أنك ما تسعى في قضاء حوائج إخوانك وإدخال السرور عليهم، وإذا كان لهم مطلب عندك وأنت قادر على قضاء وتقصر به، هذا من لأنه لإخوانك وللنعم عندك حقوق. الجاه ليس نعمة، جاهك ونفوذك الاجتماعي، وأنتم بفضل الله تعالى فضلاء وطلاب حوزة علمية ولكم جاه اجتماعي، هذا الجاه نعمة، ولكل نعمة حق عليك أن تسعى في قضاء حوائج إخوانك وإرشادهم وهداتهم، أي شكل من أشكال احتياج الناس إليك، هذا حق هذه النعمة عليك، تؤديه إن شاء الله تعالى حتى الله يزيد من نعمه عليك. هذا كله داخل ضمن النقطة الثانية، يعني أو قل الشكل الثاني من أشكال كفر النعمة، وهو عدم أداء حقوقها. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لله عبادا اختصهم بالنعم يقرها فيهم ما بذلوها للناس، فإذا منعوها حولها منهم إلى غيرهم والعياذ بالله. فأنت بعد قدر الموقف اللي تتخذه. وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال من كثرت نعم الله عليه كثرت حوائج الناس إليه، فمن قام لله فيها بما يجب فيها عرضها للدوام والبقاء، ومن لم يقم فيها بما يجب عرضها للزوال والفناء. هؤلاء السياسيون مثلا من أعظم النعم الله تعالى أودعها بأيديهم، مكنهم في الأرض، سخر لهم إمكانيات الدولة، سخر لهم المال العام بأيديهم من أجل أن يخدموا الناس، هكون يقرأوا مثل هذه الأحاديث ويفهموها. هذه امتحان لكم، هذه حقوق لكم، وأي واحد في أي موقع، هذا مدير دائرة، هذا مسؤول في مكان معين، هذا هاي كلها نعم وكلها مطلوب حقوق عليك أن تخرج من حقها وتؤديها. أما يوظف المال العام وإمكانيات الدولة لمصالحه الشخصية ولمصالحه الحزبية، فهذا يكون من بدل نعمة الله كفرا، لأن الله تعالى أنعم عليه هذه النعمة وجعله في هذه المكان مقابل حقوق يؤديها، فإذا ما أدى تلك الحقوق فإذن هو ممن بدل نعمة الله كفرا. ليش قلنا واحد كون يتوقع أنه مشمول بهذه الآية وفق المعنى الواسع الذي نتحدث. الثالث من أشكال كفر النعمة هو عدم التحدث بها ونشرها. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فعدم التحدث بالنعمة وعدم نشرها وإظهارها هو شكل من أشكال الكفر بالنعمة. هذا الشكل الثالث لأشكال الكفر. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وهم نرجع لنتوقع أن النعمة المراد إظهارها هي النعمة المادية، وإن كان منها الله تعالى مفضل عليه، خل ترى هذه النعمة ملبسه بسلوكه بسيرته، لا يظل بعنوان يطرد عيون مبهذل نفسه ولابس أشياء وهو يخزن أموال قارون. لا، هذا مبغوض عند الله تعالى، هذا كافر للنعمة. شوف: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا أنعم الله على عبده بنعمة فظهرت عليه سمي حبيب الله محدثا بنعمة الله. هذا ملتزم بقوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وإذا أنعم الله على عبد بنعمة فلم تظهر عليه سمي بغيض الله مكذبا بنعمة الله. يكذب بواقعه بعمله. أنت ممن أنعم الله عليك وتظهر على خلاف تلك النعمة، إذن أنت تكذب بنعمة الله تعالى، يعني هذا واضح. فهذا الشكل الثالث إذن من أشكال كفر النعمة، عدم التحدث بها وإظهارها. الآن إذن أصبحت الصورة إلى حد ما، المقدمات كما نقول المقدمات اكتملت الآن للنتيجة التي أريد أن أصل إليها. إذا كانت من أعظم النعم على الإنسان الإسلام، هذا ذكرنا أعظم النعم النعم المعنوية، وأعظم النعم المعنوية الإسلام والتوحيد لله تعالى، وتمام نعمة الإسلام وكمال نعمة الإسلام ولاية أهل البيت سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فخلينا الآن نجمع المقدمات الآن اللي تحدثنا بها. أعظم النعم نعمة الإسلام، وتمام نعمة الإسلام ولاية أهل البيت سلام الله عليهم، ومن شكر النعمة التحديث بهذه النعمة وإظهار هذه النعمة ونشر هذه النعمة. فمن قصر إذن في إعلاء كلمة الإسلام وكلمة أهل البيت، ومن قصر في نشر علوم أهل البيت ومناقب أهل البيت وفضائل أهل البيت، يكون ممن كفر بهذه النعمة، ويكون ممن انطبقت عليه هذه الآية الشريفة. أوضح من بدل نعمة الله كفرا خذول المشركين الذين أمامهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويدعوهم إلى الله ورسوله وهم يعرضون عن نخذ، أوضح مصادق الآية، وفيها روايات كثيرة وردت. بعد من هؤلاء الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ الذين لم يعملوا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتخلفوا عنها، ولم يبايعوا لعلي عليه السلام بإمرة المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذول ممن بدل نعمة الله كفرا بنصوص هذه الآيات الشريفة. ولذلك من تجي تقارن تشوف نفس الألفاظ اللي استعملت في آية الانقلاب، خنسميها: وما محمد إلا رسول أفإن مات أو قتل انقلبتم. وهنا تقول: ومن يبدل نعمة الله. التبديل شنو هو؟ الانقلاب. وما معنى التبديل؟ يبدل نعمة الله كفرة، وذلك الانقلاب. بعد نهاية الآية: انقلبتم على وسيجزي الله الشاكرين. استعملت الشكر مقابل الكفر في تلك الآية، يبدل الله نعمة الله كفرة، الشكر مقابل الكفر، والانقلاب هو هذا التبديل الذي ذكر هنا. فلاحظ المصادق إذن أوضح مصادق بدل نعمة الله الكفار المشركين انتهم منا والكفار وغيرهم. ثم هؤلاء الذين تركوا ولاية أمير المؤمنين عليه السلام فضلا عن من ظلمه، الزهراء سلام الله عليها أليست نعمة؟ فالذي يظلمها والذي يغصبها حقها أليس ممن بدل نعمة الله كفرا؟ والحسين عليه السلام أليس نعمة بل أعظم النعم؟ فالذين تركوا نصرته وحاربوه وقتلوه أليس من الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ وهكذا. إذن فمحل الشاهد نريد أن نجمع هذه النقاط ونصل إلى هذه. الإمام عليه السلام أمير المؤمنين يصف يطبق هذه الآية نفسها التي نحن فيها، قال ما بال أقوام غيروا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعدلوا عن وصيه لا يتخوفون أن ينزل بهم العذاب. ثم تلا هذه الآية ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار يصلونها جهنم يصلونها وبئس القرار. قال عليه السلام نحن النعمة التي أنعم الله بها على عباده وبنا يفوز من فاز، فمن ترك ولايتهم وأعرض عنهم هذا يكون ممن بدل نعمة الله كفرا. احنا نريد اللي علينا هذا الصح. الآن أخذنا دروس كثير بفضل الله، عرفنا الآن مطالب عقائدية، عرفنا كيف أن الذين نكثوا وصية أمير عليه السلام هم ممن بدل نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. من تيم نريد شيء العمل الذي يهمنا هو هذا الذي أشرنا إليه قبل قليل، أنه من واجبنا شكرا للنعمة، خلنا نلتفت له، أنه نحن نعظم شعائر الحسين، نعظم شعائر البيت، طلب للثواب، مواساة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وللزهراء ولأغراض عديدة نذكرها، لكن يمكن ما حطرق في يوم ما أننا ننشر ذكر أهل البيت ونعظم شعائره وشكرا لله تعالى على هذه النعمة. هذا الآن بعد أن قدمنا هذه المقدمات وجمعناها الآن صار من واجب شكر النعمة. وأما بنعمة ربك فحدث. وأعلى نعمة وأرقى نعمة وأسمى نعمة هي نعمة الإسلام اللي كمالها وتمامها ولاية البيت، فيجب على كل موال. هذا الذي نريد أن نصل بموجب هذه المقدمات، يجب على كل موال أن يتفقه في دينه وأن يطلع على سيرة أهل البيت ومناقبهم وفضائلهم، بعد أن يطلع عليها يبدأ بنشرها إلى الناس جميعا، خصوصا مع تطور الحمد لله اليوم وسائل الاتصالات، وأصبحت أنت هنا في مدينة في العراق تخاطب إنسانا في شرق الأرض وفي غربها، هذه حجة عليك. لا يكفي مر علينا يوم الغدير والمباهلة ونجي ونتصافح ويهنئ بعضنا بعضنا الحمد لله الذي شرفنا بولاية أهل البيت وأتم علينا النعمة، هذا صح، هذا شكل من أشكال تعظيم الشعائر، لكن افهم المطلوب منك حقيقتها هو هذا شكر النعمة، أن تحدث بها وأن تنشرها وأن تظهرها، وإذا قصرت في إظهارها، نحن نتحدث معكم لأنكم طلبة علوم دينية ولأنكم الله تعالى من عليكم ودرستم في حوزات العلمية في المحافظات في جامعات الصادر، واليوم نحن إنما نقيم هذا الحفل لتكريم المتفوقين منكم، هذا من نعم الله عليكم، فالمسؤولية عليكم أكيد أكبر من غيركم، وإن كان الكل مسؤول لا نستثني أحدا. الإمام الصادق ماذا يقول؟ ليت السياط على رؤوس أصحابي، هل استثنى؟ قال ليت السياط على رؤوس النخبة من أصحابي، على رأس الفضلاء من أصحابي، على رأس العلماء من أصحابي، ما قيد الإمام عليه السلام، ليت السياط على رؤوس أصحابي كل أصحابي حتى يتفقهوا في الدين، هكذا يقول عليه السلام. أنت إذا كنت موالي وتريد أن تشكر الله تعالى على هذه النعمة حتى يديمها عليك، يديمها عليك لا بمعنى أنه لا سمح الله تخرج من ولاية علي بن أبي طالب، لا إن شاء الله باق على ولاية علي بن أبي طالب، لكن يديمها عليك بمعنى أن تحقق ثمراتها المرجوة، الثمرات الكاملة من ولاية أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة الطاهرين من بنيه. عليك أن تتفقه في الدين وتحمل علوم أهل البيت سلام الله عليهم وتنشرها وتظهرها. هذا هو شكر النعمة. إذا كنا نحن في هذه الأيام نتبادل التهاني بهذه المناقب والفضائل لأمير المؤمنين عليه السلام، ومنها طبعا نحن مقبلون على شهر محرم الحرام، طبعا يكون بعد هو هذا عيد للشيعة، أنا أسميه عيد وإن كان هو مليء بالأحزان، لكن عيد لأن فيه رفعة للشيعة لمذهب أهل البيت، وفيه عزة وفيه قوة وفيه نصر وفيه كرامة وفيه مواساة لأهل البيت، فلابد أيضا أن يكون جزء من شكر هذه النعمة هو أن نساهم جميعا في إحياء هذه الشعائر، كل واحد بحسبه. نحن لا نكلف كل الناس طبعا بنمط معين من أنماط إحياء النعمة، ناس كثيرة جزاهم الله خير تساهم بتهيئة الطعام ووسائل الراحة للزوار، وآخرون يشاركون في مواكب العزاء، وآخرون يقيمون المجالس، وآخرون يذهبون مشيا على الأقدام، وآخرون هذا كله نضيف هدفا آخر من الأهداف التي نذكره أنه شكل من أشكال النعمة لله تعالى على هذه النعم العظيمة، ونسأل الله تعالى دوامها وتمامها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.